بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل دراستنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وبعدما انتهى الشيخ من الكلام على تقرير توحيد الربوبية بالطرق النقلية والعقلية، بدأ يتكلم على توحيد العبادة الذي هو توحيد الإلهية أو توحيد القلب والطلب، وهو مبحث نفيس يحتاج إليه كل إنسان، خاصة طالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا. وصدر هذا المبحث سهل، يعني تدرسه إن شاء الله سيكون سهلا. أما العجز أو الجزء الثاني سيحتاج منا إلى بعض التركيز وبعض التأمل والمداربة. فالجزء الأول الذي سنتكلم فيه أموره إن شاء الله ستكون سهلة ولن نقف فيها كثيرا، وسيبقى الكلام والمداربة في الجزء الثاني في هذا المبحث، فأحتاج إلى بعض التركيز من الجميع. استعن بالله ونقرأ أول هذا المبحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه.
عندي ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتب نوعان. عندك هذا؟ اقرأ السطر قبله.
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصلح القرآن عن هذا النوع كل الإصلاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول الإسلام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وتوحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها آخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان. وهذا التقسيم الثنائي ذكرنا الكلام عليه قبل ذلك، ذكرنا أن البعض يقسمه إلى قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا كما قلنا بحسب الاستقراء النصوص في الكتاب والسنة التي ذكر فيها توحيد الله جل وعلا. ولن نعيد الكلام مرة ثانية على هذا البحث، لكننا قلنا بأنه إما يقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يقسم إلى التوحيد القولي الاعتقادي والتوحيد الفعلي، وإما يقسم كما قسمه المؤلف هنا إلى النوع الأول: إثبات حقيقة توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني: توحيد القصد والطلب. التوحيد المعرفة والإثبات، والمقصود بهذا إثبات ذات الرب جل وعلا وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ومعرفة ذلك، وتوحيد في الطلب والقصد الذي هو توحيد العبادة، توحيد العبادة أو ما يطلق عليه توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. والمؤلف يقول: فأما النوع الأول وهو توحيد في الإثبات والمعرفة، فيقول: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وأفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا. إذن هذا النوع الأول، توحيد المعرفة والإثبات، إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله. ويقول: ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، يعني هذا النوع توحيد الأسماء والصفات موجود في القرآن بكثرة، موجود في النقول وفي السنة بكثرة. من ذلك يقول: كما في أول سورة الحديد، لعله يقصد قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى آخر الآيات، وطه وآخر الحشر، لعله يقصد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا الآيات سنتكلم عليها إجمالا، لأن الآيات إذا أحببنا أن نقف عندها ونشرحها تأخذ أكثر من شهر في الشرح، لكن المؤلف ذكرها إجمالا، وطالب العلم بإمكانه أن يرجع إلى البيت ويأخذ يعني صفحات ويكتب فيها تلك الآيات ويرجع إلى كلام المفسرين فيها. يعني إذا كان طالب علم مجتهد وجيد يرجع إلى هذه المواقف التي أحال عليها المؤلف ويكتبها، ثم يرجع إلى كلام المفسرين في شرحها ليقف على ما فيها من معاني التوحيد الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة، توحيد العبادة يسمونه الإرادي الطلبي، الإرادي الطلبي، توحيد القصد والطلب، مثل ما تضمنته سورة: قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب عن الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وآخرها لعله يقصد قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى آخر الآيات. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأول سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إلى آخر الآيات. كما قلت، يعني الطالب من المفيد أن هو يقف مع نفسه فيها ويراجع كلام المفسرين فيها، فسيجدها ناطقة بما ينبغي أن يعتقده المسلم في ذات الرب جل وعلا وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. ثم يقول:
وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل صورة في القرآن، بل كل صورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد.
أيضا هذا بحث مهم، وقد اختصر المؤلف من كلام القيم في ملاذ السالكين. هذا المبحث القيم اختصره المؤلف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. يقول الشيخ: وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. غالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. ومن الممكن أن يقول كل آية في القرآن فيها توحيد، كل آية في القرآن فيها توحيد، لأن كل آية في القرآن هي من كلام الله جل وعلا، وكلامه من صفاته جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، فكل آية في القرآن فيها توحيد. ويقول الشيخ: وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، يعني يقصد النوعين اللذين ذكرهما في أول كلام، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، بل كل سورة في القرآن. يعني هو الأول قال غالب سورة القرآن، ثم قال بل للإدراك، بل كل سورة، ليس غالب السورة إنما كل سورة، ونحن قلنا بل كل آية، بل كل آية في القرآن فيها توحيد للإضراب. هذا موضوع ثاني، إضراب انتقالي وإضراب إدخالي. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، القرآن في الآيات التي في كتاب الله إما خبر عن الله، خبر عن أسمائه، خبر عن صفاته، خبر عن أفعاله، فهي من القسم الأول أو النوع الأول، توحيد المعرفة والإثبات. يقول: هو التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. آيات فيها الأمر بإفراد الرب جل وعلا بالعبادة، باجتناب الطاغوت وإفراد جل وعلا بالعبادة، الأمر باجتناب الشرك وأهله، فهذا هو النوع الثاني هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، أمر بواجب من الواجبات أو نهي عن معصية من المعاصي، فهذا من حقوق التوحيد، حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد أنك تمتثل الأمر عملا به وتنتهي عن النهي، هذا من حقوق التوحيد. الإنسان أقر بأنه عبد لله جل وعلا، وأن الرب جل وعلا هو المتفرد بالإلهية والذي له الأمر والخلق والملك والتدبير والتصرف، وهو الذي يجب أن تكون العبادة خالصة له. فيجب على العبد أن يذعن ويخضع لأمره جل وعلا، فيأتي من أمره ما استطاع وينتهي عما نهى عنه الشرع كلية. فهذا من حقوق التوحيد. وإما خبر يعني وإما أن يكون في القرآن خبر عن إكرام الله جل وعلا لأهل طاعته لأهل توحيده، خبر عن إكرام الله جل وعلا لأهل توحيده بما أعد لهم في الجنات من النعيم المقيم، فهذا خبر عن إكرام الله لأهل التوحيد. أو خبر عما فعل به في الدنيا من النصر والتمكين والتسديد والتوفيق، وإما أيضا خبر عما فعل بأعدائهم بأعداء التوحيد في الدنيا من النكال والعذاب والهزيمة والخسران، وما يفعل بهم في الآخرة من العذاب المقيم. فهذا خبر عن جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة، وخبر عن أعداء التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن كله في التوحيد، خبر عن الله عن أسمائه وصفاته أو أمر بعبادته وإفراد العبادة له، وهذا توحيد العبادة، أو أمر ونهي، أمر بطاعته ونهي عن معصيته، فهذا حقوق التوحيد. أو خبر عما فعل الله جل وعلا بالموحدين في الدنيا من التأييد والنصر، وعما يكرمهم به في الآخرة الموحدين من النعيم المقيم في الجنات، أو خبر عن أعداء التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النكال والعذاب وما يفعل بهم في الآخرة من العذاب المقيم. فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وآله وجزائه. ثم تكلم على سورة الفاتحة باختصار شديد أن كلها في التوحيد، وهذا يصلح للخطيب أو الواعظ إذا أراد أنه يفسر للناس سورة الفاتحة، فإنه يلحظ فيها هذا الملحظ الكبير أن كلها في التوحيد. يعني إذا أردت أن تفسر للناس أو تشرح للناس مثلا صفة الصلاة ومن التكبير ثم دخلت في دعاء الاستفتاح في سورة الفاتحة، فتركز على هذا الشيء الأساسي أن الفاتحة كلها في التوحيد. وبيان ذلك قوله الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد. فالحمد لله أولا لفظ الجلالة، هذا يدل على أن الله جل وعلا هو المألوه المتفرد بالعبادة، المألوه بحق، وهو توحيد العبادة. والحمد لله ثناء على الرب جل وعلا بجميل الأوصاف، بجميل أوصاف الكمال والجلال والمجد والعظمة والتي لا يستحقها إلا الرب وحده جل وعلا، مستحق العبادة. رب العالمين أيضا تدل على توحيد الربوبية، أنه رب العالمين المتفرد بالأمر والخلق والرزق والتدبير ونحو وغير ذلك. فهذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، يعني أول آية الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم كذلك فيها إثمان من أسماء الله جل وعلا، وفيها صفة الرحمة العامة والخاصة. مالك يوم الدين كذلك توحيد فيها اسم المالك وصفة الملك أو الملك. إياك نعبد على توحيد العبادة، على توحيد العبادة. وإياك نستعين أيضا في فعل العبد أنه يستعين بالرب جل وعلا وحده فيما لا يقدر عليه دون غيره. واستفدنا ذلك من تقديم المعمول إياك نستعين، فتقديم المعمول يفيد الحق، المعمول هو إياك أصلها نستعين بك، فلما قدم المعمول إياك دل على اختصاص ذلك بالرب جل وعلا، وأن العبد لا يستعين إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا. فهذا توحيد العبادة. اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية للصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو طريق الموحدين، طريق أهل التوحيد، لأن لا طريق لأهل التوحيد أو لأهل الصلاح إلا طريق التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم هو صراط أهل التوحيد، صراط الموحدين. توحيد متضمن لسؤال هداية إلى طريق أهل التوحيد، ثم بينهم، بين من هؤلاء الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين في مكان آخر من الذين أنعم الله عليهم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو صراط الموحدين. ثم طلب أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم أعداء التوحيد أهل الشرك، أعداء التوحيد أهل الشرك، من المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فالفاتحة كلها في التوحيد، فالفاتحة كلها في التوحيد، في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله، وفي توحيد العبادة، ثم في بيان أهل التوحيد والذين مشوا على الصراط المستقيم، ثم عاقبة الذين فارقوا التوحيد وتلبسوا بالشرك والعياذ بالله تعالى. فالفاتحة كلها في التوحيد. فينبغي على الخطيب أو المعلم إذا كان يعلم الناس الصلاة مبتدئا بهذه الصورة العظيمة أن يرجع إلى كلام ابن القيم في المدارس ليقف عليه بكامله، لينقل للناس هذا الأمر الأساس، وهي أن الفاتحة كلها في التوحيد. وكذلك
شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلا أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به.
هذا المبحث مفيد جدا في كلمة الشهادة، مبحث مهم ومفيد في كلمة الشهادة. والمؤلف اختصر هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. الآية، وأيضا استفاد المؤلف في هذا المبحث من كلام ابن القيم في المدارج، في مدارج السالكين، فهو عموما في مجموع الفتاوى في المجلد 14 من بداية صفحة 179 صف كامل وجيد. وكلام شيخ الإسلام هناك في الحقيقة التفصيل فيه أوضح مما ذكر المؤلف هنا، لأن المؤلف هنا اختصر كلام الشيخين ابن القيم في المدارج المجلد الثالث، والثالث من صفحة 418 إلى 423، هذا في المدارج مدارج السالكين ابن القيم. وفي مجموع الفتاوى كما قلت في المجلد 14 بداية من صفحة 179 وقبلها أيضا في 168 لأن شيخ الإسلام تكلم عليه في عدة مواطن. فأول موطن في صفحة 168، وسنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح هذه الآية الكريمة، يعني ننقل لكم بعض ما ذكره شيخ الإسلام فيها. وكنت أتيت معي بمجموع الفتاوى، لكن ربما الوقت لا يتسع لقراءة منه، فنأخذ لكم بعض الفوائد حول هذه الآية الكريمة. قال المؤلف: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. شهد الله جل وعلا لنفسه بالوحدانية وانفراده بالإلهية جل وعلا، وشهدت له به ملائكته، وشهدت له به الملائكة وأنبياؤه ورسله، قول المؤلف وأنبياؤه ورسله ذهاب منه إلى تفسير قوله تعالى في الآية وأولو العلم، إلى أن المقصود بأولو العلم الأنبياء والرسل، والآية أعم من ذلك. الآية أعم من ذلك كما ذكر ذلك عدد من المفسرين. لكن الأنبياء والرسل يدخلون في ذلك دخولا أوليا لأنهم هم الذين أرشدوا الناس إلى هذا التوحيد ودلوا الناس على هذا التوحيد. إذن قوله وأولو العلم أعم من الأنبياء والمرسلين، فهم يدخل فيهم الأنبياء والمرسلون وأولو العلم، وهذا فيه منقبة للعلماء، منقبة للعلماء، وأن الله جل وعلا قرن شهادة الملائكة وشهادة العلماء بشهادته، وهو كما قال ابن كثير هذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، خصوصية عظيمة أهل العلم، أن الله جل وعلا قرن شهادة الملائكة وشهادة العلماء بشهادته جل وعلا، ولم يدخل في ذلك أحدا غير هؤلاء من الصالحين والعباد وغيرهم. هي منقبة عظيمة لأهل العلم، لذلك نقل ابن عبد البر في كتابه الجامع بيان العلم وفضله عن بعضهم يقول هم عن أهل العلم ومداد ما تجري به أقلامهم، المداد مداد ما تجري بهم، مداد ما تجري به أقلامهم، الحبر يعني بتاع العلماء، مداد ما تجري به أقلامهم أغلى وأذكى من دم الشهداء، مداد ما تجري به أقلامهم أغلى وأذكى من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. وهذه مسألة تكلم هو ابن عبد البر فيها أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، مسألة خارج عن بحثنا، لكن نقول يكفي أهل العلم منقبة أنهم قرنوا بالشهادة في هذا الموطن في هذه الآية الكريمة. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قائما بالقسط يعني قائما بالعدل، قائما بالقسط يعني قائما بالعدل. ففي هذه الآية الكريمة إثبات التوحيد والعدل، وسيأتي بعد قليل أن فيها رد على أصناف من الفرق وهم المعتزلة والقدرية في مسألة التوحيد والعدل. فإذا من فوائد هذه الآية العظيمة إثبات التوحيد والعدل والحكمة لقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إثبات الحكمة، وأيضا هذا فيه رد على منكري الحكمة وهم الجبرية، الجبرية الذين يقولون يفعل لا لحكمة بدون حكمة، ومن هؤلاء الأشاعرة، وأيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون يثبتون الحكمة لكنهم يقولون الحكمة له حكمة منفصلة ليست صفة له، ليس هو حكيم، وإنما الحكمة مخلوق منفصل، هكذا مذهبهم في سائر الصفات يفسرونها بمخلوقات منفصلة. ففيها رد على الجبرية الأشاعرة القدرية والمعتزلة، ففيها إثبات التوحيد والعدل والحكمة والقدرة. جعفر ابن محمد الذي يسمى بجعفر الصادق له كلمة جميلة المفسرون يذكرونها في هذا الموطن، يقول عن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قوله مرة أخرى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما الفرق بين الآية بين الشهادة الأولى والثانية؟ المفسرون يقولون تأكيد. جعفر بن محمد الصادق يقول: الأولى وصف وتوحيد، الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم. الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم. شيخ الإسلام يشرح هذه الكلمة رسم وتعليم، شيخ الإسلام يشرح هذه الكلمة ويقول: الأولى وصف وتوحيد، أنها وصف الله جل وعلا لأنه المنفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده، هذا معنى قوله وصف وتوحيد. والثانية رسم وتعليم، يعني تعليم لنا أن نشهد بهذه الشهادة، لأن الشهادة الأولى شهادة الله جل وعلا، هو الذي جل وعلا شهد بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم قال مرشدا لنا لنوحده بهذه الشهادة: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والحكيم في أقواله وأفعاله، وهو الحكيم كذلك في شرعه وقدره. قائما بالقسط، قائما بالقسط، إعرابها أنها منصوبة على الحال، منصوبة على الحال، قائما بالقسط قلنا يعني قائما بالعدل، فهو في توحيده قائم بالعدل جل وعلا، في انفراده بالتوحيد قائم بالعدل، في شرعه وقدره قائم بالعدل جل وعلا، في أمره ونهيه قائم بالعدل، في جزائه وثوابه، ثوابه للموحدين وعقوبته للمشركين، هو قائم بالعدل جل وعلا. فقائما بالعدل أو قائما بالقسط هنا نصب على الحال، إما من شهد، حال من شهد يعني شهد قائما بالعدل جل وعلا هو، أو حال من المشهود به، لهذه الشهادة بالعدل، إما يكون الحال، وهذا طبعا أقصد الذي يفهمه في الإعراب يفهمه، الذي ما يفهمه خلاص يخرج. فالحال هنا إما من شهد، أي شهد قائما بالقسط، أو من قوله لا إله إلا هو قائما بالقسط، كما يقال لا إله إلا هو وحده، يعني إما يكون هنا قوله قائما بالقسط حال من شهد الله، أو حال من قوله إلا هو. طيب، هذا بالنسبة لي القول قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. هذا تفسير لما مضى من الشهادة أيضا. إن الدين عند الله الإسلام. وفيها رد على أيضا فرق الضلال المخالفة كاليهود والنصارى. ومن هذا يتبين كلام المؤلف أن هذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف الضلال. إذن عرفنا الآن الطوائف التي ترد عليها هذه الآية الكريمة، فإنها ترد على المعتزلة في أي شيء في نفي الصفات، وأيضا ترد على الجبرية ومعهم الأشاعرة، وترد على الجهمية نفاة الصفات، وترد على القدرية الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون في أصولهم طبعا القدرية المعتزلة قدرية في مسألة القدر. أنا قلنا لكم في الدرس الماضي أن أصول المعتزلة خمس: الأول التوحيد، والثاني العدل. العدل عندهم هو ماذا؟ نفي القدر. نفي القدر. العدل عندهم هو نفي القدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه. وبعضهم يخص هذا بالشر، أن العبد يخلق الشر، والله جل وعلا لا يعلم فعل العبد إلا بعد الوقوع، وأنه لم يشأ أفعال العباد ولم يردها. فهذه الآية فيها رد على فرق الضلال كلها، على الجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة، وكذلك فيها رد على اليهود والنصارى. هذا تفسير لكلام المؤلف والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. تضمنت هذه الآية أجل شهادة وهي التوحيد، وأعظم شهادة وهي التوحيد، وأعدل شهادة أو أعدل شهادة وهي التوحيد، وأصدق شهادة. هذا بالنسبة لي المشهود به من أجل شاهد هو الرب جل وعلا، بأجل مشهود به، بأجل مشهود به، وهي شهادة التوحيد. قال: دخل في مبحث آخر منبثق من الآية، يتكلم عن تفاسير السلف لكلمة شهيدا. تفسير تفاسير السلف لكلمة شهد. شهد الله، يعني ما معنى الشهادة في كلام السلف؟ هذا كما قلت أيضا مبحث، هذا هو مختصر أيضا من كلام شيخ الإسلام في شرح الآية. وشيخ الإسلام بدأ به، شيخ الإسلام تيمية له كلمة طيبة في قوله تعالى قائما بالقسط، يقول فيها قائما بالقسط أي بالعدل، قائما بالعدل في توحيده، وبالوحدانية في عدله. والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. التوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. فالتوحيد يتضمن تفرده بالكمال. التوحيد يتضمن تفرده بالكمال والجلال والمجد والتعظيم. التوحيد يتضمن تفرده بالكمال والجلال والمجد والتعظيم. والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والحكمة. العدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على الحلال والحكمة. فالعدل في قوله جل وعلا وفي فعله، العدل يكون في القول والفعل، فهو يتكلم بالعدل ويخبر بالعدل ويأمر بالعدل جل وعلا، فهو متكلم بالعدل ومخبر بالعدل وآمر بالعدل سبحانه وتعالى. الإمام البغوي يفسر قوله قائما بالقسط، يقول أي قائم بتدبير الخلق، قائم بتدبير الخلق، وهذا داخل في التفسير الذي ذكرناه، لا تنافي بينه وبين ما ذكرناه، فإن تدبيره الخلق جل وعلا قائم على العدل، وهذا يسمى عند السلف عند المفسرين تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، يعني أتى بمثال على ما يدل عليه هذا اللفظ، وليس هذا كل ما يدل عليه ذلك اللفظ أو تلك الكلمة. مثل ما أقول لك أرني الخبز، فتأتي بأي نوع من أنواع الخبز، تأتي بأي نوع من أنواع الخبز وتقول هذا هو، فهذا ليس معناه أن الخبز محصور في هذا الذي أتيت به، بل هذا مثال له، لكن الخبز أفراده كثيرة وأنواعه كثيرة، هذا يسمى تفسير بالمثال. فقول البغوي تدبيره قائم تدبير الخلق هو بعض ما يدل عليه هذا اللفظ، وكما قلنا اللفظ أعم معناه أعم من ذلك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على عبارات السلف في شهلة، فيقول أنها تدور على الحكم والقضاء، وهذا قاله من أئمة المفسرين مجاهد والفراء وأبو عبيدة، قالوا أن شهد معناها حكم وقضى، شهد حكم وقضى، والبيان قال به الإمام ثعلب من أئمة اللغة والزجاج من أئمة اللغة كذلك، قال أن شهد معناها بينا بينا. نعم، الحكم والقضاء قال به الإمام مجاهد والفراء وأبو عبيدة، قال شهد أي حكم وقضى، حكم وقضى. وقال الإمام ثعلب من أئمة اللغة شهد أي بينا، ومعه الزجاج أيضا من أئمة اللغة. يقول وهذه الأقوال الإعلام والبيان والإخبار وقبل الحكم والقضاء كلها حق لا تنافي بينها، كما قلت هذا من باب التفسير بالمثال وذكر بعض ما يتناوله اللفظ، وهذه القاعدة مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته لأصول التفسير، هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام للتفسير بالمثال ذكرها في مقدمته في أصول التفسير، يقول الأقوال هذه كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، عندما تشهد على شيء فلا بد ان تكون هذه الشهاده بعلم ومعرفة وتتكلم بها، تتكلم بهذه الشهاده وتبينها ثم تعلم بها غيرك، تعلم بها غيرك، وقد تلزم بها، تلزم بها او لا تلزم بها. اذا كنت انت عندك وسيله للالزام والحكم والقضاء تلزم بهذه الشهاده، اما اذا كنت مجرد شاهد ليس عندك وسيله للالزام والقضاء فلا يلزمك الحكم بها. اذا الحكم قدر زائد على مجرد الشهاده، قدر زائد على مجرد الشهاده، فانت قد تؤدي الشهاده عند الحاكم وعند القاضي وخلاص لا تدري ماذا سيحكم به القاضي او بماذا سيقضي، فقد يلزم بهذه الشهاده او لا يلزم بها. فالحكم بهذه الشهاده امر زائد على مجرد الشهادة. إذن الشهادة لابد أن تكون بعلم ومعرفة واعتقاد ثم بيان وكلام، ويتبع ذلك إعلام وإخبار ثم إلزام. لذلك المؤلف يقول فلها أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. هذه أول مرتبة من مراتب الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا الإنسان شهد بدون علم فهذه شهادة زور. لابد أول مرتبة للشهادة هي العلم والمعرفة والاعتقاد بصحة ما تشهد به، هذا شيء واضح. المرتبة الثانية تكلمه بذلك، يتكلم بهذه الشهادة حتى وإن لم يعلم بها غيره، يعني قد يتكلم بها، واحد يتكلم مثلا بكلمة التوحيد مع نفسه، أو يتكلم بأمر الأمور مع نفسه. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما يشهد به أو بما ويخبره به ويبينه له. إذا المرتبة الأولى العلم والمعرفة، المرتبة الثانية الكلام التكلم بها ولو لم يعلم غيره بها، المرتبة الثانية الثالثة الإعلام بها، المرتبة الرابعة الإلزام بمضمونها، أن يلزمه بمضمونها ويأمره بمضمونها. فالرب جل وعلا شهد لنفسه بالتوحيد بقوله جل وعلا وفعله بما أقام من البينات الدالة على توحيده كما سنتكلم على هذا بالتفصيل، وأعلم خلقه بهذا التوحيد بتلك الشهادة، أعلمهم بهذه الشهادة. طب لماذا أعلمهم بهذه الشهادة؟ ليلزمهم بمضمونها. فإعلامهم بهذه الشهادة فيه إلزام بأن يوحدوه جل وعلا وأن يشهدوا له بالتوحيد. إذا رب جل وعلا شهد لنفسه بنفسه بهذه الشهادة وأعلمنا بها وأخبر بها، ومقتضى ذلك أن يلزمنا بشهادة التوحيد وأن يأمرنا بها لنلتزمها. فشهادة الله لنفسه، فشهادة الله سبحانه ونفسه بالوحدانية والقيام بالقسط، يعني القيام بالعدل في وحدانيته في أمره ونهيه في حكمه في شرعه في قدره، تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه أو علمه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به، يعني إلزامهم بهذه الشهادة أو بهذا التوحيد. فهذه الآن المراتب الأربع التي تتضمنها هذه الشهادة، ثم بعد إن شاء الله الصلاة نتكلم عليها بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.